بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثنا إسحاق أيضا، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت سلمى بن أبي الديال حاء، قال: وحدثني يوسف بن حماد المعنى أو المعنى، قال: حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول، كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال: وحدثنا إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم، قال: حدثنا يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقطع الصلاة والحمار، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وين إسحاق بن إبراهيم؟ احنا كنا انتهينا عند قوله: قال: وحدثنا إسحاق أيضا، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، هكذا. كنا عرضنا في درس ماض أصل هذا الحديث، والذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، والذي جاء فيه من رواية أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات لهذا الحديث كلها على سبيل المتابعة، فروى حديث سليمان، حديث شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة. وعرفنا أن هذا الحديث يعد من أعالي أسانيد الإمام مسلم. ثم ساق الحديث من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. ثم ساق الحديث من طريق إسحاق بن إبراهيم يعني بن علية، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي. وهذه الروايات كلها تدور على شيخ شعبة وشيخ سليمان بن المغيرة وشيخ جرير بن حازم، ذاك هو حماد كما سماه قال كلهم عن حميد بن هلال، كلهم عن حميد بن هلال. ثم ساق طريقا رابعا أو خامسا وهو طريق إسحاق. ويلاحظ هنا إن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن إسحاق بن راهوية من ثلاث طرق. الطريقة الأولى من رواية وهب بن جرير، والطريقة الثانية من رواية المعتمر بن سليمان، والطريقة الثالثة رواها من طريق المخزوني. أما المعتمر بن سليمان فهو معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، يلقب الطفيل، قال ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. قال سمعت سلم بن أبي الذيال، وسلم بن أبي الذيال اسمه يعني أبا الذيال اسمه عجلان البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة قليل الحديث من الطبقة السابعة، قال له في مسلم حديث واحد الذي هو هذا الحديث، ومسلم رواه كما رأينا في المتابعات. ثم حول الإمام مسلم الإسناد، ثم روى الحديث من طريق شيخ آخر، قال وحدثني يوسف ابن حماد المعني يوسف ابن حماد المعني، هكذا يضبط. ويوسف ابن حماد المعني قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا زياد البكائي، وهو زياد بن عبد الله ابن الطفيل العامري البكائي أبو محمد الكوفي، قال صدوق ثبت في المغازي، كأنه يعني في روايات المغازي أثبت منه وأحفظ منه من روايات الحديث. قال وفي حديثه عن غير ابن إسحاق، يعني كأن فيها وهم. قال ولم يثبت أن وكيعا كذبه، يعني وكيع بن الجراح. له في البخاري موضع واحد أورده الإمام البخاري على سبيل المتابعة، قال له في البخاري موضع واحد متابعة، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 83 و100، وروى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا زياد البكائي، قال عن عاصم الأحول، وعاصم هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان، وكأنه يعني تكلم فيه بسبب دخوله في الولاية، وعلى هذا لا يكون سبب الطعن فيه سوء الضبط أو الطعن في العدالة. مات بعد سنة 140 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو عاصم الأحول. قال كل هؤلاء يعني عاصم الأحول سلم بن أبي الذيال وجرير بن أبي حازم وشعبة وسليمان بن المغيرة، خمستهم يرون هذا الحديث عن حميد بن هلال. ومن قبل رواه يونس في الرواية التي صدر الإمام مسلم بها الباب. فهؤلاء ستة من التلاميذ من تلاميذ حميد يروونه عنه. قال كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس، يعني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من رواية، لكنها هذه الرواية تشهد لحديث أبي ذر، حيث إنها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثنا إبراهيم، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي ابن راهوية، قال أخبرنا المخزومي. والمخزومي هو المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، كنيته أبو هاشم أو أبو هشام المدني. قال صدوق فقيه كان يهم، يعني في روايته، من الطبقة الثامنة، مات سنة 38، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، وعبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري قال ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، يعني إذا روى عن الأعمش، وروايته هنا ليست عن الأعمش فهي رواية سالمة. قال هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 76، وروى له الجميع. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ابن الأصم العامري، قال عنه الحافظ إنه مقبول، من الطبقة السادسة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا يزيد بن الأصم، ويزيد بن الأصم قد مرت بنا ترجمته من قبل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، يعني لمن يصلي لغير سترة، ويمر هؤلاء بين يديه. وقد عرفنا أن الرواية هنا أطلقت في صفة الكلب وعممت بحيث يشمل كل كلب، وإن كان قد جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ما يقتضي تقييد الكلب بالأسود. وعلل الحكمة التي من أجلها يقطع الصلاة بأنه شيطان، والظاهر أنه يحمل المطلق على المقيد، خصوصا وإن هذا الحديث جاء يشهد لحديث أبي ذر وراويه هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما المرأة فقد ذكرنا في درس البارحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مما استدركته على الصحابة هذا الحديث، وكثيرا ما تستدرك عائشة رضي الله عنها بعض المسائل التي يوردها الصحابة رضوان الله عليهم بما يدل على خلافها. حتى إن الإمام الزركشي رحمه الله جمع هذه المسائل في كتاب سماه الإجابة فيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة رضوان الله عليهم. فهي ردت أن تكون المرأة ممن يقطع الصلاة، وضربت المثل لأنها كانت تمر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة على السرير، وبأنها كانت تمد رجلها حيث يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، حتى إنه إذا أراد السجود غمزها فرفعت رجلها واعتذرت رضي الله عنها لضيق المكان وبأن البيوت لم يكن فيها مصابيح حتى تتنبه لذلك. ولا شك إن هذا الاعتراض منها رضي الله تعالى عنها يشعر بأن المرأة المذكورة في الحديث لا بد أن يؤول حكمها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالمرأة يعني إن كانت حائضا، أو أن المرأة التي تقطع الصلاة هي التي تمر فينشغل بها المار عن صلاته، وعليه يحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن عائشة رضي الله عنها تشغله عن مناجاته ربه، ولذلك لم يؤثر وجودها أو مرورها بين يديه صلى الله عليه وسلم على صلاته. أو يحمل ذلك على أن هذا من الخصوصية، يعني هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه لو مرت بين يديه امرأة أو اعترضته امرأة في صلاته لا يبطل صلاته. وهذا وفق القاعدة التي سبق أن قرأناها واستنبطها الإمام الشوكاني رحمه الله، من أنه إذا ورد أمر ونهي أو ورد نهي وما يخالف هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية ويبقى النهي على حاله. ولعل هذا يعني مما يجمع به بين هذه الأقوال. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طرق أيضا، وأولها هو قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ثلاثة من شيوخ مسلم قرن بينهم، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف، مات سنة 35 و200 وروى له أصحاب الكتب ما عدا الإمام الترمذي. وأما عمرو الناقد فهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخه زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وأخرج له أصحاب الكتب ما عدا الإمام الترمذي. هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، وقد مرت بنا ترجمته وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. قال عن الزهري وهو الإمام المشهور محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري المدني أبو بكر، من أتقن يعني انتهى إليه أو من أوثق ومن أثبت الرواة انتهى إليه الحفظ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. يقول عن عروة يعني ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 93 من الهجرة وروى له الجميع، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وهذا الاستدلال يعني والنبي يرى ذلك ويقره، فكأن في هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بجواز صلاته مع اعتراضها. ولا فرق بين كون الصلاة فريضة أو نافلة، لأنها رضي الله عنها أخبرت أن هذا كان في صلاة الليل، وصلاة الليل في حقه عليه الصلاة والسلام كالفريضة في حق غيره لأنها واجبة، كما قال جل من قائل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الحديث يدل على أنها كانت تعترض صلاته بكلها لا بجزء منها، وإن كان الحكم يعني لا يختلف بين الجزء والكل. ثم قال رحمه الله: يسوق الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وحدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال: ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية وكيع يتابع سفيان ابن عيينة. قال: عن هشام، يعني هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي، قال: ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100 وروى له الجميع. وهشام بن عروة يتابع في هذه الرواية الإمام الزهري. قال: عن أبيه وهو عروة بن الزبير الذي عليه مدار الرواية. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة وأنا معترضة بينه وبين القبلة. وهذا فيه يعني أمر واضح بين ونص على أنها كانت بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية التعاون بين الزوجين، حيث كان صلى الله عليه وسلم يوقظها لصلاة ما يدل على أنها كانت تؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل. وكثيرا ما يحث الشارع الزوجين أن يتعاونا في الصلاة، وأن يوقظ أحدهما الآخر إذا حان وقت الصلاة صلاة الليل. وهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على لكن قد يرد هنا أن إطلاق المرأة يحمل على أن المرأة الأجنبية دون المرأة التي تكون أو محرمة. هذا الحديث مما استدركت به عائشة رضي الله عنها. عرفنا أن الرواية الأولى رواها عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج، والرواية الثانية رواها عمر بن حفص ابن غياث عن أبيه. وعمر بن حفص ابن غياث هو ابن طلق الكوفي، ثقة ربما وهم من الطبقة العاشرة، مات سنة 22 و200، لكنه في هذه الرواية لما تابع كل من عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج فلم يظهر له وهم، بل إن روايته تأيدت برواية الشيخين عمرو الناقد وأبي سعيد. قال: عن أبيه وهو حفص بن غياث، وقد ترجمنا له فيما مضى. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات يعني القرآنية، ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. قال: حدثني إبراهيم، إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه. قال ثقة إلا أنه يرسل ويدلس من الطبقة الخامسة مات سنة 96 يعني قبل 100 وروى له الجميع. قال عن الأسود والأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن قال إنه مخضرم ثقة مكثر يعني من الرواية فقيه من الطبقة الثانية مات سنة 74. ونلاحظ أن هذه الرواية كل من الأعمش وإبراهيم والأسود من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال عن عائشة رضي الله عنها وهذه الرواية فيها الأسود ابن يزيد ابن قيس تابع عروة بن الزبير في الرواية الماضية فيكون هذا الحديث سيق على سبيل المتابعات. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال الأعمش يعني في رواية أخرى وحدثني مسلم والمراد به مسلم بن صبيح الهمداني كنيته أبو الضحى الكافي الكوفي أبو الضحى الكوفي العطار مشهور بكنيته. قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل من الطبقة الرابعة مات سنة 100 من الهجرة. يروي مسلم عن مسروق عن عائشة ويكون مسروق في هذه الرواية متابعا للأسود ومتابعا لعروة بن الزبير. ومسروق بن الأجدع هو ابن مالك الهمداني الوادعي يكنى أبو عائشة الكوفي قال ثقة فقيه عابد مخضرم من الطبقة الثانية مات سنة 62 وروى له الجميع. فكل من الأسود ومن مسروق من كبار التابعين من المخضرمين يعني الذين عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما لم يريا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عدوا في التابعين لعدم الرؤية والمشاهدة ولأنهم لم يشرفوا بمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يعني من المتميزين من التابعين حيث وصفوا بالخضرمة. قال عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله عنها لقد شبهتم هنا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة يعني لتخرج فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وفي هذا رد على من قال إن المرأة تقطع الصلاة وهذا فيه أيضا حسن أدب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحرصها على عدم التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وهو يصلي يناجي ربه. ولهذا كانت تتكلف الانسلال من السرير وتخرج من جهة قدمي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تؤذيه كما أخبرت رضي الله عنها. هي ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، لو سمعت لناقشته، لأن هذا الحديث جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي لا تكذبهم، ما تقول إن النبي ما قال، لكنها ترى أن هذا كأنه منسوخ، أنه في حق المرأة منسوخ، ولذلك يبقى الحكم فيما لم ينسخ ويرتفع الحكم عما نسخ. واضح؟
الصحابة هم الذين ذكروا هذا الحديث.
نعم، لأن الصحابة الذين قالوا هذا مو قليل، أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم من مشاهير الصحابة، لكنها كأنها تخبر أن هذه الجزئية نسخت، وتقيم الأدلة على ذلك بفعله وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني ابن راهويا، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنح فأنسل من قبل رجلي، من قبل رجلي السرير، حتى أنسل من لحافي. وهذا الحديث أيضا يعني فيه إجابة، راويه إسحاق بن راهوية شيخ الإمام مسلم، قال: أخبرنا جرير، وجرير نزيل الري وقاضيها، قال: ثقة صحيح الكتاب. قيل: كان في آخر عمره يهم، يعني لو حدث من حفظه. مات سنة 88، وروى له الجميع. يقول عن منصور، وهو منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، وكان لا يدلس. قال: من طبقة الأعمش، يعني هو والأعمش سواء. مات سنة 32. الأعمى منصور يروي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ويكون منصور في هذه الحالة متابعا لمين؟ للأعمش، كما هو في الرواية السابقة، حيث إن الأعمش يروي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ومنصور يروي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فيتابعه متابعة كاملة أو تامة. قالت رضي الله عنها: عدلتمونا بالكلاب والحمر؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، يعني أن أشغله أو أذيه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. وفي هذا أيضا تأكيد، لأن فعلها ما كان يقطع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا الحديث وإن كان من مسند عائشة رضي الله عنها إلا أنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، فهو طريق غير الطرق السابقة. شيخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، أحد رواة الموطأ، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه. مات سنة 26 و200 وروى له الجميع. قال: قرأت على مالك، وهو مالك الإمام، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، كبير المتثبتين وإمام المتقنين من الطبقة السابعة. مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. يقول مالك عن أبي النضر، وأبو النضر كما عرف هو سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، قال: ثقة ثبت، وكان يرسل، من الطبقة الخامسة. مات سنة 29 و100 وروى له الجميع. قال عن أبي سلمة، هو ابن عبد الرحمن، مر بنا، يقال اسمه عبد الله، واشتهر بكنيته، وهو من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، لأن أباه عبد الرحمن بن عوف الصحابي، وهو أيضا من الطبقة الثالثة ممن أكثر الرواية عن شيوخه، ومنهم عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني. وهذا دليل على أنها كانت معترضة، والنبي عالم بذلك، ولا يحمل يعني ما جاء عن عائشة أنه لم يكن عالما بذلك، بل هذا الحديث صريح في علمه حيث كان يغمزها. قالت: فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، ثم اعتذرت رضي الله عنها بأن البيوت لم يكن فيها مصابيح، وأيضا لضيق المكان حيث لا تجد مكانا تبسط بها الرجل إلا ذلك الموضع. إيش باقي بكم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.